بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجامع من بلوغ المرام في باب الزهد والورع وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه وغيره وسنده حسن. هكذا قال الحافظ، مع أنه في إسناده خالد بن عمرو القرشي وهو متروك. قال الصنعاني في خالد بن عمرو، هنا عندنا عمر، عندكم عمر أو عمرو؟ عمرو. قال مجمع على تركه وقد نسب إلى الوضع. ارجع أين تذهب؟ كم مرة تذهب في الدرس الواحد؟ خلاص مرة واحدة. الشيخ الألباني ذكر ضعف هذا الطريق ولكن يقول له شواهد، وذكر في الصحيحة صححة برقم 944. شيخنا المقبل رحمه الله ذكر أن بعض أهل العلم يقول عليه يعني ريح الكلام النبوي أو بنحو هذا، لكن يقول سنده ضعيف. ذكر هنا أن المنذري رحمه الله قال وقد حسن بعض مشايخنا إسناده، وفيه بعد لأنه من رواية خالد بن عمرو قد ترك واتهم ولم أرى من وثق، لكن على هذا الحديث لامعة من أنوار النبوة، ولا يمنع أن كون راويه ضعيفا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال. وقد تابعوا عليه محمد بن كثير الصنعاني عن سفيان، ومحمد هذا قد وثق على ضعفه وأصله حالا من خالد والله أعلم. الشيخ ذكر هذا أنه أيضا هذا المتابع يقول هو ضعيف، ولا يعني يقوى عنده على أن يصل لدرجة الحسن، لأن الطريقة الأولى فيها من نسب إلى الوضع كما تقدم وخالد بن عمر. قال الصنعاني رحمه الله تعالى وقد في خالد بن عمر القرشي مجمع على تركه، وقد نسب إلى الوضع، وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث مجاهد عن أنس برجال ثقات، إلا أنه لم يثبت سمع مجاهد من أنس، وقد روي مرسلا. قد حسن النووي الحديث كأنه لشواهده. الحديث دليل على شرف الزهد في الدنيا وفضله، وانظر إلى أثر الزهد في الدنيا، إذا زهدت في الدنيا يكون جالبا لمحبة الله، معنى أن الإنسان لا يتشاغل بشهواتها ولا ملذاتها التي لا يعود له فيها أجر في الآخرة، بل يتشاغل بما ينفعه حتى ولو كانت من الأمور المباحة، فإنه يزهد عما لا نفع فيه في الآخرة. هذا هو معنى الزهد. وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، إذا كنت متعففا عما في أيدي الناس فإنك تجل وتحب، بخلاف ما إذا سأل الناس أموالهم فإنه مذلة وعزة واستغنامهم عن الناس. والذي يسأل من غير ضرورة فإنه واقع في ذنب خطير يوم القيامة يعاقب معاقبة من جنس عمله. لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وما في وجهه مزعة لحم، لأنه يكد وجهه بسؤال الناس ويأتي يوم القيامة لا لحم في وجهه شوه بسبب أنه يسأل الناس أموالا وليس مضطرا إلى ذلك. قال: وأنه يكون سببا لمحبة الله تعالى لعبده ولمحبة الناس له. كما قيل: أرى الناس من داناهم مهان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرمه. لأن من زهد فيما هو عند العباد أحبوه، لأنها جبلت الطباع على استثقال من أنزل بالمخلوقين حاجاته، في نسخة حاجته بالمخلوقين. وطمع فيما في أيديهم، وفي أنه لا بأس بطلب محبة العباد والسعي فيما يكسب ذلك، بل هو مندوب إليه، كما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم: والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا، اي تعمل الاعمال التي تكون سببا لمحبه الناس لك مما لا مخالفه فيه. وارشد صلى الله عليه وعلى اله وسلم العباد الى افشاء السلام، زيادة العباد، فإنه من جوانب المحبة وإلى التهادي ونحو ذلك. تهادوا تحابوا، حديث أبي هريرة، وقال من الهدية أنها تصل السخيمة. ومن رزقه الله تأدبا بالآداب النبوية وإخلاصا بينه وبين الله جعل الله لهم محبة، كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ما هو الود؟ الود قال ابن القيم: أخلصوا المحبة وألطفوا، أو بنحو هذا، وألطفوا المحبة وأرقها، يعني معناه أن الله يجعل له محبة في القلوب بسبب صلاحه بسبب إخلاصه. وليس الشأن أن تتزين للناس تزينا بالظاهر، لأنك إذا لم تعمر باطنك بالصلاح والتقى ويحبك الله عز وجل فإنك تبقى مبغوضا عند الناس ولو حاولت تزيين نفسك عندهم. فالإيمان والعمل الصالح سبب يجعل الله عز وجل بسببه القبول لك والمحبة لك، إيمان وعمل صالح. وليس معناه أنك تعمل ذلك من أجل محبته، تعمل ذلك ابتغاء وجه الله، وهذه من ثمرات العمل الصالح. وقيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه، يثنون عليه، هو ما فعل من أجلهم، فهل هذا من الرياء؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: تلك عاجل بشرى المؤمن، رواه مسلم، تلك عاجل بشرى المؤمن. والعبرة بمحبة أهل الخير والصلاح، وأما أهل البدع والانحراف فلا عبرة بمحبتهم ولا بغضهم. صاحب الباطل قد يبغض بغير حق، وانظر إلى الرافضة يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه وأحبهم، وفيهم من الصفات ما ليس في من بعدهم، ومع ذلك يبغضونه. هذا عبرة بغض أهل الباطل. ولذلك ربما تجد بعض علماء أهل الحق خصوصا من يتصدر للردود تمديد شبهات أهل الباطل وجرح من يستحق الجرح، تجد من يعاديه ويبغضه، لكن ما يضر هذا البغض، لا يضر هذا البغض. قال الذهبي رحمه الله في ترجمة الإمام الشافعي: نال منه بعض الناس غضا أي تنقصا، فما زاده إلا رفعة وجلالة محبة ومهابة، وقل من برز في الإمامة ورد على من خالفه إلا عودي. قل من برز في الإمامة ورد على من خالفه إلا عودي، يعني ليس معناه أنك تبين سبيل المجرمين وتسلم من كلام الناس، ولا يدعوك كونك تحب أن تكون محبوبا عند الناس أنك تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان سبيل المبطلين. لا، المراد به فيما لا مخالفة فيه وتعمل الأعمال لله، لكن التودد للناس بما هو من شأنه أن يجلب المحبة من التواضع، من حسن الخلق، من لين الجانب، من بذل الجاه، من بذل المال، من المواساة. قال رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. أخرجه مسلم. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، وهذا فيه دليل على إثبات صفة المحبة لله عز وجل، يحب. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. من هو هذا العبد المحبوب إلى الله التقي الممتثل لأوامر الله، المجتنب لنواهي الله، المعظم لحرمات الله؟ هذا محبوب عند الله. إن الله يحب المتقين. الغني، هل معناه الغني بمعنى صاحب المال الكثير الواسع، أما المراد به؟ يعني الغني المراد به غنى النفس، غنى النفس لا يتطلع إلى ما في أيدي الناس، بل ينزل حاجته بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبده خيرا جعل غناه في قلبه، جعل تقاه في قلبه. نعم، إذا أراد الله بعبده خيرا جعل غناه في نفسه وتقاه في قلبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، معناه أنه جعله غني النفس، كما في حديث أبي هريرة: ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس. صحيحين. ليس الغنى عن كثرة العرب، إيش معنى العرب عندك يا عمير؟ سمعت أو ما سمعت الحديث؟ لا جعل الله الرجل من قلبين في جوفه. ليس الغنى من كثرة العرض. ما هو العرض؟ المال، أنواع المال، صنوف المال، ولكن الغنى غنى النفس. الخفي، الخفي معناه أنه ما يحب أن يكون مشهورا بين الناس حتى ولو أتته الشهرة، وما يسعى لها، ما يسعى إلى التعالي. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال أويس بن عامر القرني لعمر رضي الله عنه، قال لو أين، قال عمر أين تريد؟ قال الكوفة. قال أكتب لك إلى عاملها. اكتب لك الى عابرها معناه هذا امير منطقه اقليم اكتب لك اليه يتعاهدك بالسؤال عنك وبكذلك ما يحتاج اليه من عطاء واعانه. ماذا قال له؟ قال احب ان اكون بين غبراء الناس, احب ان اكون بين غبراء الناس, ما يحب الشهرة. ولذا قال بعض السلف ما صدق الله عبد أحب الشهرة, ما صدق الله عبد أحب الشهرة. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ما ذئبان جائعان أرسل في قطيع من الغنم بأفسدنا من حرص المرء على المال والشرف لدينه, يسعى للرتب, يسعى للجاه, يسعى للمناصب, يسعى له. ومن كان صادقا سلك سبيل الرفعة الشرعية يجعل الله له قبولا وإن لم يكن هو محبا للشهرة. انظر للأئمة المتقدمين كيف كانت محبة الناس لهم لما جاء عبد الله بن المبارك والناس حوله كضيق الأعداد الهائلة من طلاب الحديث, فلما رأته إحدى الجواري للخليفة قالت هذا هو الملك, لا ملك هارون, هذا هو الملك. انظر إلى العالم كيف يحبه الناس وكيف يتفانون في إعانته أو في كذلك الحفاوة به. بسبب ماذا؟ بسبب العلم. الشيخ ابن باز رحمه الله ما كان عنده كثير أموال وأعمى, ولكن جعل الله له هيبة عظيمة. الملوك والأمراء يهابونه ويحبونه وكلامه مسموع وإنكاره مقبول. وكم من المكاتبات التي يكاتب فيها من وقع في مخالفة حتى لو كان كاتب في جريدة يكتب له رسالة يأمر الكاتب ويملي عليه ارسل له مجلد في مراسلات الشيخ ابن باز في إنكار ومنكرات مجلد ما يسكت. حتى ذكروا أن بعض رؤساء الصومال قبل فترة كان حكم على بعض الدعاة القتل, ما أدري هل اشتبه بهم بعض الجماعات أو شابهم أحد. المهم ذكر عن الشيخ ابن باز أنه بلغ ذلك فيتصل ببعض الأمراء بعد نصف الليل ويستيقظون. الشيخ ابن باز ما يتصل إلا لأمر مهم قالوا. إذن ما هو الطلب؟ قالوا أرادوا إعدام بعض إخواننا الذين خرجوا إلى بلد كذا, مباشرة يتصلون الأمراء وتنتهي القضية. وهكذا جعل الله له محبة مهابة. ذات مرة رأيت رجلا من عامة الناس الذين هم يتشيعون في صعدة يوم مات الشيخ ابن باز, قلت لعلك مسرور اليوم مات الشيخ ابن باز. قال لا أعوذ بالله, هذا عالم من علماء المسلمين, هذا يدلك على أنه صاحب فترة, وإلا الذي هو شيعي تعلم عقائد الرافضة يبغض الشيخ ابن باز يبغضونه بغضا شديدا. فهذا يدلك على المحبة. الشيخ مقبل رحمه الله جعل الله له محبة, يأتي الناس إليه من أطراف الدنيا, من أطراف الدنيا. ما هو السبب؟ هل كان يوزع أموالا في بلاد دماج؟ هل كان من أهل الثراء والمال؟ بل ماله جعله وقفا على طلاب العلم. لماذا يأتون إليه؟ جعل الله له محبة ولما عنده من الخير من العلم. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي, مع أنه ما كان عنده إعلام, لا عند أهل السنة تصوير, ربما يكون ولا أدنى بكثير مما يأتي من بعض طلاب الشيخ مقبل من طلاب العلم. لو كان عند أهل البدع ملأوا الدنيا بتصويرهم، وربما جعلوا الصور من هنا ومن هنا ومن هنا، تارة هو يرفع اللقمة، تارة هم يقدمون الطعام، تارة عندنا وعندنا وعندنا. الشيخ مقبل آلاف الطلاب ما أحد يعلم بهم، والله هو الذي ييسر أرزاقه. قال علامة الصنعاني رحمه الله تعالى: فسر العلماء محبة الله تعالى لعبده بأنها إرادته الخير له وهدايته ورحمته ولطفه، وهذا تأويل خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة يثبتون صفة المحبة لله عز وجل على ما يليق بجلاله، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. هذا خطأ وتأويل خلاف الصواب. قال: ونقيض ذلك بغض الله تعالى. والتقي وهو الآتي بما يجب عليه المجتنب لما يحرم عليه. قال: ومراتب التقوى متفاوتة، والغنى هو غنى النفس، فإنه الغنى المحبوب إليه تعالى. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس الغنى بكثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس. وأشار عياض إلى أن المراد به غنى المال، وهو محتمل، يعني لو كان من أهل الأموال لكنه صاحب تقوى لله، وأيضا ما يحب التفاخر ولا التباهي، وينفق أمواله في وجوه الخير، فهذا ممن يغبط. الناس إذا كثرت عندهم الأموال ما يغبطون، إلا من كان من أهل المال الذين ينفقون أموالهم في وجوه الخير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، حصر الغبطة في هذين الأمرين، وما عداها ما يغبط أحدا عليه على شيء أوتيه، لا يغبط إلا هذان الصنفان. الصنف الأول من آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ساعات الليل وساعات النهار. وفي حديث ابن مسعود، هذا في حديث ابن عمر، في حديث ابن مسعود: آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، يعني صاحب علم، هذا يغبط على ما أكرمه الله عز وجل به من العلم النافع والعمل الصالح. والصنف الثاني من آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وفي حديث ابن مسعود: سلطه على هلكته في الحق. وانظر إلى قوله في الحق، إلى المحتاجين للمال من في وجوه الخير، وليس الذين ينفقون أموالا فيما لا نفع فيهم، وربما إلى ما فيه ضرر. فبعضهم يكون عنده مال ولكن أين ينفق ماله؟ ينفقه في جوائز لعب الكرة، في شراء الشاشات للمباريات والألعاب، في شراء بعض ما يكون فيه اللهو والغفلة للناس وإبعادهم عن الخير. بعضهم ربما يشتري كرات وزعها على الناس. المهم أنه ينافس في تضيع أوقات الناس وغفلتهم، وكل من أضاع صلاة وكل من وقع منه مخالفة بسبب ذلك المال الذي أنفقه في تلك الوجوه فهو مشارك له إليه، بخلاف الآخر ما إن يسمع ببناء مسجد أو الناس محتاجون في القرية إلى مسجد إلا سارع وبنى، وما إن يسمع الناس في بلد محتاجون إلى ما، إما إلى بئر وإما إلى ما يحتاج إلى من الوسائل للماء وإخراجه وانتفاع الناس به، بادر، هذا موفق. كذلك منهم من إذا سمع بإنسان مريض عجز عن إجراء عملية، أو كذلك فقير شديد الحاجة ما عنده مال، وهكذا في وجوه الخير. سلطه على هلكته للحق، فهذا موفق، فهذا يعبط على ذلك. قال وأشار عياض إلى أن المراد به غنى المال وهو محتمل، والخفي بالخاء المعجم والفاء أي الخامل المنقطع إلى عبادة الله، يعني الذي ما يعرف بين الناس، وليس معنى الخامل بعضه ربما يفهم أنه بمعنى السقوط والحمل، والاشتغال بأمور نفسه، وضبطه بعض رواة مسلم بالحاء المهملة الحفي. ذكر القاضي عياض والمراد به الوصول للرحم، الوصول للرحم اللطيف بهم وبغيرهم من الضعفاء، وفيه دليل على تفضيل الاعتزال وترك الاختلاط بالناس، وهذا ليس على إطلاقه، إذا كانت مخالطة الناس فيها أمر معروف ونهي عن منكر ونشر الخير أو تعلم خير فإن هذا خير من الاعتزال، بخلاف ما إذا كانت المخالطة تجر إلى الذنب والمعصية، فالعزلة خير عن ذلك من ذلك. وجاء في حديث عبد الله بن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قالوا: يا رسول الله، عرفنا ذا اللسان الصادق، فما المخموم؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد، هذا مخموم القلب، قلبه نقي من الذنوب، نقي من الحسد، نقي من الغل لأهل الإيمان، نقي من الإثم، ما عنده معاصي، كلما أذنب أو ألم بخطأ وذنب رجع إلى الله تاب، صقل قلبه إلى من سبحانه وتعالى.